الحمد لله حمدا يرقين الله به أعلى الرتب ويحلين به بحلية الأدب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منه المبتدى وإليه المرجع والمنقلب ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله الطيب الأكمل الأجل الأرفع الأعذب. اللهم أدم صلواتك على حبيبك المقرب سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى من تبعه بإحسان من أهل الصدق والأدب وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفعت على رتب جميع من سواهم لهم الرتب وعلى آلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين من كل من أحببته ولك أحب وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا إله يا كريم يا رب. وبعد، ففي اغتنامنا للأيام المعدودات من بعد رمضان الأبرك وتذكرنا في بعض الآداب الواردة في الكتاب المنسوب إلى الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، نمر على بعض ما نبه عليه من الآداب رجاء أن نتحلى بحلية من الآداب فيفتح لنا الباب ونلحق بالأحباب. وقد حدثنا عن آداب المحدث وآداب طالب الحديث، ويتكلم عن آداب الواعظ والمستمع، ويقول ترك التكبر، وهو اعتقاد أنه خير من أحد ممن يعظهم أو يذكرهم أو يعلمهم أو يرشدهم أو ينبههم. وقد كان الإمام أحمد الرفاعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول لطلاب: لا أعتقد أني شيخ لأحد، ولكني أخلكم أدلكم على الطريق، فإن كان في قلبي أني شيخ فيكون علي وعلي، وأحرم من الشفاعة يوم القيامة إن اعتقدت أني شيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو من أكمل الشيوخ معرفة وعلما وذوقا وتحققا وتربية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن من أشرقت عليه أنوار معرفة ربه لم يجد إلا التذلل التام لإلهه جل وجلاله الملك العلام. يقول ترك التكبر، ولقد ابتدأ صلى الله عليه وسلم خطبه يوم الجمعة في مسجده الشريف يستند إلى جذع كان في المسجد ينصب جنب السارية فيأتي إلى الجذع ويضع يده عليه يستند إليه ويخطب لأصحابه الكرام مبلغا للرسالة وموصلا الأمانة إلى الأمة عليه الصلاة والسلام. ثم عرضت عليه بعض نساء الأنصار وقالت: إن ابني نجارا وإن أحببت يصنع لك منبرا تجلس عليه للخطبة. فقال: إن شئت فصنعوا له المنبر. فجاء يخطب عليه، رقى الدرجة الأولى والثانية وقام على الثالثة وجلس صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم عليهم فوق الثالثة. وعندما ابتدأ يخطب حن الجذع شوقا إلى اليد التي كانت تلامسه والعبد المحبوب الذي كان يقف بجنبه، ف اشتد حنينه حتى غطى صوته المسجد وخرج من على المنبر صلى الله عليه وسلم إلى عند الجذع ووضع عليه يديه وأخذ يسكته فكان يخف حنينه ويخف شبهه بالطفل في سكته أمه فيقول له يقول له بكأه حتى اسكت وأخذ يخاطب الجذع ثم عاد إلى خطبته قال بعض الصحابة الذي يروي الحديث فجعلت أنظر يمينا وشمالا في المسجد فلا أجد واحدا من الصحابة إلا مكبا بوجهه على صدره من إليه يبكي فبكى الصحابة كلهم خشب وأحجار تحن لسيد الثقلين لست إذا ثنيت ملوما كان إذا ذكر الحديث سيدنا الحسن البصري بكى وقال أيها الناس خشبة تحن إلى رسول الله ألسنا أولى بالحنين إليه ما عرفنا من قدره ومنزلته ورغبنا واشتقنا من قربه ومواصلته إلى ما عرفه الجدع ورغب فيه وقال لهم إني إن هذا الجذع حن لما فرقه من الذكر وإني خيرته بين أن أعيده نخلة في الجنة يأكل منها المؤمنون أو أن يكون نخلة في الدنيا يأكل منها المؤمنون أو أن يكون في الجنة فاختار أن يكون في الجنة فجاء النص أن هذا الجذع يتميز عن عامة جذوع الأرض ويدخل الجنة وإذا دخل الجنة الجذع فين يكون وبيكون إلا عند الذي حن إليه في الدرجات الأرفع الأعلى فوق درجات جميع أهل الجنة فانظر أين أوصلته محبته وتعلق هذا جذع والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته خرج من أجل الجذع وسكته بل قد خرج من المنبر من أجل أن يعلم أعرابي دخل إليه وهو يخطب وقال له يا رسول الله أنا أسلمت علمني من دين في دين الله علمني فخرج إليه وجلس جنبه وعلمه ورجع إلى المنبر ها وخرج من المنبر من أجل أن يحمل الحسن وهو يمشي طفل يتعثر في قميصه فخرج من المنبر وحمله ووضعه عند رجله في المنبر وهو يخطب صلى الله عليه وسلم ولم يوجد في المخلوقات قلب أكثر تواضع لله في الأرض ولا في السماء من قلب محمد لأنه الأعرف بالله فهو أشد الخلق تواضعاً نجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ترك التكبر ودوام الحياء من سيده الذي يدعو الناس إليه هو الله تبارك وتعالى ولما أراد السري السقطي أن يقيم الجنيد بن محمد بن أخته في التربية الخاصة لتربية الناس ولينتصب في هذا المقام في تزكية النفوس تعذر وقال تمنعني ثلاث آيات الأولى قوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وما تمترون الكتاب أفلا تعقلون الثانية قوله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والثالث قوله على لسان النبي شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه فلم يرضى بالبروز في هذا الشأن المخصوص حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره فجاء إلى خاله السري ولما أقبل عليه قال أما رضيت حتى جاءك روح الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه يكلمه ف فبرز في هذه التربية. دوام الحياة من سيده، فهذه آداب الواعظ. والحياة شعبة من الإيمان، وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي فقد تيقن هلاكك وخطرك. إذا فقدت الحياء، ومعناه أن يقوم في القلب قائمة الميزان الرباني باستحسان ما هو حسن عند الحق واستقباح ما هو قبيح، ثم يبتني على ذلك الكف عن كل القبح وما شابهه وما أدى إليه من كل ما يخل بالمروءة. هذه أصل في الحياة، وهي بحفظها تحفظ حقائق الدين. حتى ورد في الحديث الإيمان والحياة في قرن، الإيمان والحياة في قرن، إذا ذهب أحدهما تبعه الآخر. إذا ذهب الحياة ذهب الإيمان، وإذا ذهب الإيمان ذهب الحياة. فالحياء والاستحياء وصف شريف جميل عزيز اتصل بالقيم وبضرورة حسن مسلك الإنسان في الحياة. ولما كان مقترنا بالإيمان وبذهب ذا بالإيمان اجتهد الشيطان أن يستل الحياء من القلوب، ثم يزين للعقول التي قبلت وساوسه أن الحياء ضعف وجبن ونقص. هو يأتي إلى الكمالات، هذه كمالات الإنسانية عند الله عند رسوله، ويصورها أنها نقص وأنها ضعف وأنها جبن. كذب، فصدقه من صدقه، فعملوا على انتزاع الحياء من النفوس والصدور، فوصلوا إلى مواصيل غريبة في الخروج عن كل القيم وكل عرف حميد وكل فطرة سليمة وكل ديانة وكل شريعة. فساروا يستحسنون أنواع من القبائح وهم في دائرة قول الحق، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. واستحسن الاختلاط، وهذا أيضا في القرون الأخيرة، قبل قرن واحد من الزمن بلدان الكفر فضلا عن بلاد الإسلام، فيها تباعد الرجال عن النساء وبعد عن الاختلاط المجيت، وفيها أزياء فيها احتشام قبل قرن واحد. عند الإنسانية بخير كانت حتى بلاد الكفر، وموجودة عندهم صور قبل نحو 100 سنة في بلدان الكفر مثل لندن وغيرها، والنساء ليس فيهن من يرى شعرها، يمشين في الشوارع ليس فيهن من يرى شعرها. وإذا جلسنا في المجالس الرسمية فمحلهن مستقل وراء الرجال. قبل قرن واحد من الزمن استحسنوا الاختلاط، استحسنوا التبرج، استحسنوا تقبيل الخدود، واستحسنوا ظهور المسكرات، واستحسنوا التجاهر بالفواحش، كلها فساد وبر للجسد وللروح وللدنيا وللآخرة، بر وفساد. ثم صارت ثقافة ومظهر تقدم في أوهام ما تملك من الحقيقة شيء، والعياذ بالله تبارك. ووصلوا إلى ما وصلوا إليه حتى صارت بلا حياء تنازع بعض الدول في إقامة قوانين لسن ما ينفر عنه طباع الحيوان فضلا عن الإنسان، ليشرعوا ما سموه بالزواج المثليين وغير ذلك من الأمور الشنيعة. الحيوانات تتربى في مكان واحد وما يصدر منها، هذا تاباه ترفضه طبيعته. عاد الإنسان وفوق ذلك يرجع قانون يعني بلا حياة، بلا حياة، خساسة إلى أبعد الحدود. وإذا ذهب الحياة ذهب الإيمان. فعجب لمؤمن مسلم معه جمال وكمال مناهج الرحمن من فوق سبع سماوات يتدنى ويروح يستحسن الفساد والسقاطة والميوعة التي يأتي بها شرار الفساق وشرار الكفار ويدعون الناس إليها. وجعلناهم قال الله أئمة يدعون إلى النار، جعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فهذا الصنف اللي يوجد متكررا من زمان إلى زمان. فتربيته على الحياة منهج قويم سليم فيه صلاح الإنسانية والبشرية، ليس ضعفا ولا عجزا ولا جبنا. ولذا قال سيدنا هابيل لأخيه قابيل ابن آدم ليت الله ينقصتهم، لما تحدى بالقتل وجاء بالشر مندفع إليه قال له الثاني ويستحي من الله تعالى أن يقابل بالقتل، وإن كان يجوز له من شدة حياه، ولكن ليس هذا ضعفا ولا جبن، لئن بسطت إلي يدك تقول ما أنا بسط يدك، قلت لك إني أخاف الله، ما هو من الجبن ولا من الضعف ولا أخاف منك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. لا إله إلا الله، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من الظالمين، أخوف وحذر، فتكون من إني أريد أن تبوء بإثمي وتكون مصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. خوفه وحذره، لكن ما قال كفي عنك ما هو جبن، إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين. وهكذا وتأتي هكذا العقول التي ما لها قيادة صحيحة من نورانية وحي الله تعالى ومن إدراك الحق، فترى الناس يستحسنون ما ليس بحسن فتستحسنون معهم، وتراهم يصفون المستمسكين بالحق أما بسلبيين وإما بجبنة وإما ما يعرفون واقع الناس وإما أي شيء وصف، فيصدقون مشمئزون من أهل الحق، يتبعدون عن أهل الاستقامة أهل المثل والقيم للكلام الباطل هذا والدعايات اللي تنشر، يقول له هذول الناس سلبيين ما لهم دور في الحياة، ما يعلمون الواقع المعاصر الآن، الناس طلعوا للقمر ودرة هذول قاعدين على أسبق مساجدهم مبادتهم ذكرهم الله بها الله بها، ما يدري أن هذا الذي عليه هؤلاء أشرف ما تصل إليه الإنسانية، وما يمكن أن تصل إلى شيء أعلى منه وأعلى ما يمكن أن يتحقق من خير الحياة ويكسب به خير الآخرة، وهذا الذي عليه هؤلاء يستهزئ بهم. لهذا الله في القرآن بسط لنا هذه الحقائق سبحانه وتعالى رحمة منه بعباده، وقال عن منادات هؤلاء الطغاة والمستحسنين للقبائح والمتبجحين بها في الدنيا والمستهزئين بأهل الخير، يقولوا اخسأوا فيها ولا تكلموا، يقولون في النار اخسأوا فيها ولا تكلموا، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين. على الأذكار على الدعوات على المساجد اللي تضحكوا عليهم كنتم فاتخذتمهم سخريا وقلتوا أنتوا اللي عرفتوا الحياة وأنتوا اللي تطورتوا وأنتوا اللي أدركتوا واتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الفوز هناك، الشرف والكرامة هناك، والتقدم والتطور والرفعة هناك، ما في عندكم منها إلا نار، ما عندكم شيء. وكم مدة غروركم هذا الذي أصررتم فيه على رد دعوتي ودعوة رسلي وركبتم غيكم، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، ما يكون مقدار حياتهم في الدنيا في تلك الساعة، سواء اللي من هذه الأمة تعمرون 60-70 ما يقرب منها ويزيد قليل وينقص قليل، أو من الأمم السابقة اللي تعمروا 400 و500 سنة و1000 و1200، كم لبثتم في الأرض؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. تكون مدة حياتهم في الدنيا في تلك المشاهدات ورؤية الحياة الباقية مثل يوم أو بعض يوم. فسأل العادين، على كل الأحوال الوقت قصير هو بالنسبة للأبد، ما يساوي شيء، ما هو عمر الواحد منهم، عمر الأرض كله، عمر الدنيا كلها قصير بالنسبة للأبد. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، تجون أنتم وركبنا لكم، أعطيناكم العقول وركبنا لكم الشهوات وقلنا لكم جهدوا هذا الميزان، تريدون ترفضون بياناتي ووحي ورسلي وتمشكون على كيفكم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هي أرض أنتم ما خلقتوها وأنا خلقت لكم، جيتكم فيها جيتكم بالمنهج، قلت اترك منهجك وخلوا لك ورحتم تريدون شفكم وهواكم وقيستكم في الأرض تعبثون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أنا خلقتكم لعب أصلا، ما خلقتكم لعب ولا خلقتم هزو، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، ما يفوته أحد ولا يفلت من قبضته أحد، والمرجع إليه، ويويل من عصاه من عصاه وخالفه. إذن دوام الحياء من سيد فقر مظهر من المظاهر، وعليه كانت تتربى الأسر الصالحة من عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قل سيدنا عبد الله بن عمر، النبي قال لهم وإن شجرة تشبه المسلم، فجعل الناس يقعون في شجر البوادي، فيقول صلى الله عليه وسلم لا، قال فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت أن أتكلم لأن في المجلس أبو بكر وعمر كبار الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم إنها النخلة، قال فأخبرت أبي بعد ذلك وأنه قد وقع، قال لو أنك تكلمت فسر منك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من حمر النعم، ولكن أخره الحياة. مرة صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة يعظ صاحبه في الحياة، أخاه يعظ في الحياة، يعني يقول له خفف الحياة وقليل فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير، دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير. هذا الميزان الصحيح، ها؟ المحكوم به في الدنيا والآخرة، الذي لا يبقى إلا هو ميزان الحق ورسوله، والأفكار الأخرى المخالفة لهذا كلها باطلة والضلال ولا تساوي شيء. فهكذا وكنا نعهد المسلمين في ديارهم يربون أولادهم على الحياة من الصغر، فكان الأولاد كثير الحياة، ومن هؤلاء المستحيين من الصغر خرج الفطاحلة وخرج العباقرة وخرج أهل الدهاء وأهل العلم وأهل الغوص على الحقائق والراسخين، خرجوا من هذه التربية. لك الله يتربى معقد ما دي على شيء قبله، الواقع يكذب هذا النظرية الغير، الواقع البشر وتاريخهم يكذب هذا التصور، الذين تربوا على الأدب والحياة والحشمة كان فيهم العباقرة في العالم، وفيهم أرباب الغوص على المعارف، وفيهم قادة الجيوش، تربوا على الحياة، تربوا على الأدب من الصغر. وهكذا كان يعهد في البيوت. اليوم بيوت المسلمين سلموها لقادة مضادة الحياة، الذين يقودون مضادة الحياة في العالم سلموا المسلمين بيوتهم لهم قدامهم. كنا متوارثين من عهد النبوة صيغة وصبغة وهيئة في الأدب نتربى عليها ونربي أسرنا عليها. الآن هذه ديارنا وذا أولادنا وذا زوجاتنا وذا بناتنا، هاتوا برامجكم يا مضادين الحياء يا مخالفين سنة الأنبياء، سلموا بيوتهم لهم، بعدين يشتكون إليه الكفار يأخذون ثرواتنا، ليه الكفار يدخلون بلادنا، ليه الكفار يجيبون أسلحتهم إلى بلداننا؟ أنتم فتحتم لهم قلوبكم ودياركم وأهلكم وأولادكم، وبعدين تشتكون نشلوا الثروات؟ أغلى من الثروات، شلوا عليكم، شلوا عليكم قلوب، شلوا عليكم عقول، شلوا عليكم أسر. إيش الثروات تساوي؟ البيض قضاع الإنسان نفسه. هم ذل نتيجة لهذا، نتيجة لهذا. ولو أن أهل القرى آمنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولا يسلط الله على الأمة عدو من خارجها حتى يبدأ الفساد فيهم هم. وما من خطة من خطط الكفار تصل إلى أي ديار من ديار المسلمين وتؤثر فيها سلبا إلا والأسباب المباشرة لذلك ناس من المسلمين في تلك الديار. ولا يكون أبدا تأثيرهم ودخول برامجهم إلا بعناصر من أهل تلك الديار، من أهل تلك البلدان، على أيديهم خدموا مناهج الكفار وضادوا منهج المختار صلى الله عليه وسلم. فالله ينقذ المسلمين ويحول أحوالهم إلى أحسن حال، يعرفون أنفسهم، يضعون أيديهم في يد من. وكانوا العوام يصدرون بعض الأمثال حتى ما كان عادوا تبعية للكفار، ولكن إذا شيء أي مخالفة للمروءة وللحياة ولحسن النظر في الأمور يقولون عمية خطط المجنونة، من أمثلتهم هذا واحدة عمية تصلح خطط للمجنون، مجنونة، مجنونة تتبع واحدة عمية، واحدة ما فيها عيون وهي تصلح الخرائط وخطط وذي مجنونة وتمشي قفاها. عاد ماشي تبعية كفار ذيك الأيام، عاد اللي فقط يقصر النظر ويزيغ عن الأدب ويقول عمية تخطط للمجنونة، العوام يستنكرون هذا ويستبعدونه. فقد الناس هذه الموازين والقيم، وصار يقودهم أخبث خلق الله وأبعدهم عن الله بكل سهولة، وهم عندهم قريب يسجدون له. يا محول الأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال بعد العزة بالسجود لله والخضوع لجلاله، والتسجد لفاسق، التسجد لخبيث. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا إنهم لم يعبدوهم يا رسول الله. قال أليس حلوا لهم ما حرم الله عليهم فتبعوهم، وحرموا عليهم ما حل الله فتبعوهم؟ قال هذه عبادتهم لهم وهذا سجودهم لهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ألا لا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله جل جلاله، هو الخالق. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال وإظهار الفاقة إلى خالقه، إظهار الفاقة إلى خالقه، الفاقة والفقر والحاجة إلى خالقه جل جلاله. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. وهكذا يقول لهم صلى الله عليه وسلم إني امرؤ مقبوض، يقول لهم عليه الصلاة والسلام وهو في خطبه وخارج خطبه، إن أنا إلا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. والحق يعلمه إظهار الفاقة والفقر. قل لهم، قل إني أخاف إن عصيت ربي، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال لهم سيدنا صالح لقومه، فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ من ينصرني من الله إن عصيته؟ أنا أخاف ربي. فهم يظهرون الفاقة والفقر لسيدهم مولاهم جل جلاله. وهكذا من كان متصل بالدين، فكيف إذا كان واعظ ومعلم ومرشد بدي يمتلئ فقرا إلى الرب جل جلاله ويخاف على نفسه. لا إله إلا الله. قال وإظهار الفاقة إلى خالقه، فيكون باطنه والظاهر عليه عنوان الافتقار إلى الله. يقول بعض كبار الصالحين من التابعين وتابع التابعين يقول لو أن منادي نادى من في المسجد ليقوم شركم لم يسبقني إلا من كان أقوى مني من حيث شد، ولا أنا بأكون أول واحد. كان يقول سيدنا سفيان عليه رضوان الله. إظهار الفاقة إلى خالقه وشهوة عن إرادة ومحبة المنفعة لمستمعه، يريد ينفعه، ما هو يريد يعتقده إلا يبجله إلا يعظمه إلا يقبل يده إلا يخدمه في حاجة، يريد نفعه، يريد تقريبه إلى ربه، يريد رفعة قدره عند مولاه، يريد فقهه في دين الله، يريد تنوير باطنه. هذا قصد الواعظ، قصد المعلم، قصد المربي، ها؟ يريد منفعة، ما هو يريد أن ينتفع بهم ولا أن اسمه يعني في دنياه ولا أن يعظموه ولا يبجلوه. فإن كان قصد أن يعظموه أو يقبلوا يده ويقدموه مجلس، فإنما يدعو لنفسه لا إلى ربه، لما يدعو إلى الله هذا يدعو إلى نفسه، لكن يريد قربهم من ربهم، رضا ربهم عنهم، يريد نقاء قلوبهم، يريد صفاء بواطنهم، يريد فقههم في دين الله، يريد ظهور الحقائق لهم، يريد نيلهم المرافقة الكريمة، فيحب ينفعهم، يحب ينفع هؤلاء. وقد كان كثير من الوعاظ والمعلمين يحترز من خدمة تلامذته له، ويخاف أن يستعجل أجره بذلك أو أن يلتفت قلبه إلى ذلك. لا إله إلا الله. قال والإزراء على نفسه لمعرفة عيبه، ما يقول من الواعظين للأمة بالصدق والتمكين سيدنا الإمام الحداد، ولا تفيض عيوني بالدموع السواكب وما لي لا أبكي على خير ذاهب، على العمر إذ ولى وحان انقضاؤه بآمال مغرور وأعمال ناكب. ها قصيدة يذكر فيها على كذا على كذا على كذا على كذا، ها، وحتى يذكر على النار أني ما هجرت سبيلها ولا خفت من حياتها والعقارب، على أنني قد أذكر الله خارجي بغير حضور لازم ومصاحب، ها، وهكذا. ويقول فأهن على ما فات من هدي سادة ومن سير محمودة ومذاهب، على ما لهم من همة وعزيمة. ثم يقول ولو أنني أبكي الدموع وبعدها الدماء على ما فاتني يا معاتبي لكان قليلا من كثير، وما عسى يرد البكاء من ذاهب أي ذاهب. يقول هذا يدين الله تعالى بهذا المعاني، حتى لما انشدت مرة القصيدة بكى حتى احمر وجهه. ويقول عجبت لمن يوصي سواه، يقصد نفسه، عجبت لمن يوصي سواه وإنه لا يجدر منه باتباع الوصية، يقول بلا فعل ويعمل عاملا على ضد علم، يا لها من خسارتي. ولكنه علوم، يقول علوم وأعمال، علوم كأمثال البحار تلاطمت وأعماله في جنبها مثل قطرك، يقول على نفسه. هذا أعماله من أيام الصغر لو في وقت الضحى 100 ركعة أو 200 اليوم، إذا خرج من المعلامة صلى 100 ركعة أو 200، هذا أيام الصغر ونشاها كذا. ويقول علوم كأمثال البحار تلاطمت وأعماله في جنبها مثل قدرتي. لا إله إلا الله. أيش بعده؟ وقد أنفق الأيام بغير طائل، وقته كله ما بين عباد ذكر وعلم وعبادة وتعليم، وقل أنفق الأيام بغير طائل، ها، كمثل الليالي اتقضت وولت، وهكذا. وإلى أن رجع قال ولكنه يرجو أنه قال ما أنا في الياس، أنا في العتاب لنفسي وفي الانكسار، ولا أنا في الياس، ما أنا يائس، أرجو الذي عم جوده وإفضاله، ولكنه يرجو الذي عم جوده وإحسانه والفضل كل البرية، إله كريم محسن متفضل
إلى آخر ما قال. ثم يخاطب نفسه. أنتم تقرؤون بعض الخطاب اللي فيه عتاب نفسه الذي يقول يا ويح نفسي الغوية، يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية، أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال، ربقت غلبتني وبالأمان سبتني وحوذ كبتني وقيدتني بالأكبار، قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي. فانظر إلى الغم ينجال ويقول يا نفسه يا نفسه، هذا الذي تأتينه عجبه علما وعقلا ولا نسك ولا أدب، وصف النفاق. قل وصف النفاق كما في النص نسمعه، علم اللسان وجهل القلب، والسبب حب المتاع وحب الجاه. الله، فانتبهي من قبل تطوى عليك الصحف والكتب، وتصبحين بقبر لا أنيس به، الأهل والصحب لما ألحدوا ذهبوا وخلفوك، وما أسلفت من عمل فالمال مستاخر والكسب مستحب، واخشي رجوعا إلى عدل توعد من لا يتقيه بنار حشوها الغضب وقودها الناس والأحجار، حامية لا تنطفي أبد الآباد تلتهب، والبعد عن جنة الخلد التي حشيت بالطيبات، ولا هم ولا نصب. يقول لا بارك الله في الدنيا سوى عرض منها يعد، إذا ما عدت عدة القرب يريد صاحبه وجه الإله به دون الرياء، إنه التلبيس والكذب. يقول في أدب الإزراء على نفسه لمعرفة عيبه والنظر إلى المستمعين إليه بعين السلامة. قالوا لبعض المذكرين الوعاظ الصالحين إيش تقول للناس أنت؟ قال لا بل كلام سيدي الكبير ستسألون، فأنا أقول يا سادتي الصغار يقول سيدي الكبير كذا وكذا، فأنا أبلغ إلى سادتي كلام سيدي الأكبر، بلغ إلى سادتي من البشر والناس، ها، فكأن يراهم خيرا منهم. يقول وحسن الظن بهم بباطن الديانة، يرى الله من قلبه أنه يرى غيره خيرا منه، والإياس منهم طلبا للصيانة، لا يلتفت إلى تناهم ولا إلى مالهم ولا إلى خدمتهم ولا إلى شيء مما عندهم، بل ييأس من ذلك طلبا لصيانة دينه، والرفق بالتأديب. فإن علامة المتكبر إذا وعظ عنف، وإذا وعظ أنف، لكن الصادق المخلص إذا وعظ تلطف، وإذا وعظ قبل واعترف. والرفق بالتأليف والعطف على المبتدي، وإلا جالوا بعض الشباب يقول صلى الله عليه وسلم إذن لي في الزنا، السحب وحين ايش هذا؟ قل لي الحياة ايش؟ قل لي أدب؟ التفتوا وسحبوا ويقولوا قال لهم دعوا اقرب اقرب تعال قربوا جاي لا عنده. أترضاه لأمك؟ هو الذي بعثك بالحق، كيف أرضاه لأمي؟ قال ترضاه لأختك؟ ترضى البنت؟ قال أبدا. ترضاه لعمتك؟ قال أبدا. ترضاه لخالتك؟ قال أبدا. في كل مرة يقول كذلك الناس لا يرضون لأمهاتهم، كذلك الناس لا يرضونه ببناتهم، كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، كذلك الناس لا يرضونه لعماتهم، كذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم. تمام؟ علم، وضع قلبه على يده الشريفة، قرأ عليه، قال فما رفع يده وشيء أبغض إليه من الزنا، خلاص أبغض شيء إليه، خلاص علمه وزكاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن شوف كيف تلطف به. وجاء الأعرابي المسجد حضره البول، قام في ناحية المسجد يبو، قال يا رجل ما حيقول، قال دعوه، لازم دعوه اتركه، لو خلاهم يزعجونه بيقوم وبيقطر عليه البول في باقي المسجد وفي ثوبه بيتنجس، قال خلوهم كمل. قال ألقوا عليه ذنوبا من ما هاتوا دلوا ما وكبوه في المكان يطهر المكان. تعال قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القارورات، إنما هي للصلاة والقرآن والدعاء. وقال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. قال النبي قد حجرت واسعا، حجرت واسع كريم. الحاصل كل واحد كل ساعة يصلح واحدة مشكلة، ولكن وجد القلب الرحيم الوسيع واحتواه. اللهم صل عليه وعلى آله. يقول واعتقاد فعل ما يقول ينتفع الناس بما يقول فينتفع ويمتثل ويعمل فينفع الله به. الله أكبر، لا إله إلا الله. أما المستمع فإظهار الخشوع ودوام الخضوع وسلامة الصدر وحسن الظن واعتقاد القول ودوام السكوت وقلة التقلب يعني التلفت وجمع الهم وترك التهمة، وينزل كلام المذكر والواعظ والخطيب على نفسه، فهذه أداب المستمع. حتى قال الإمام أبو حنيفة وإذا قل القرآن قال خطبة الجمعة فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. حتى في أدب المستمع قال النبي من قال لي أخي أنصت أو صح يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، هو لغى بكلمته هذه، لكن يشير عليه بسكوت من دون أن يتكلم. وعجب منه يقول من مس الحصى فقد لغى، الإمام يخطب، الإمام يخطب وهو يلمس الحصى بيده، كان المسجد حصى يلمس الحصى يلعبها، قال هذا لغى انتهى ثواب الجمعة عليه بمسه الحصى. يريد أن المستمع يسمع الخطيب بأدب كامل، فكيف بدل ما يمس الحصى يخرج جواله تشوف الخطيب يخطب؟ ها هم فين أنت؟ هي مكان وش تسمع؟ وش شغلك الآن؟ تشوف جواله الخطيب يخطب. با 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 با. من مس الحصى فقد لغى. ها وهكذا الآداب، الله يرزقنا حسن الآداب. كانوا يجلسون بين ذلك كأن على رؤوسهم الطير. فلما رأى بعض أهل اليمن وصلوا أيام سيدنا أبو بكر سمعوا القرآن أخذوا يبكون، التفت سيدنا أبو بكر قال كنا هكذا، كنا هكذا، كنا قال في عهد النبي هكذا إذا سمعنا القرآن ثم قست القلوب. وحاش الصحابة من قسوبهم لكن يعاتبون أنفسهم. وهكذا لا إله إلا الله كان من حسن أدبهم واستماعهم. مرة كان في المسجد وعلى منبره شريف، وأحد الصحابة كان في الوادي بعيد خارج المدينة، فسمع النبي يقول أيها الناس اجلسوا، كان يجلس جماعة في المسجد قيام، قال أيها الناس اجلسوا، ذاك جلس هناك عند ولا في الوادي بعيد عند الغنم، لما سمع صوت النبي جلسوا جلس في مكان. حسن الانتظار هو يعرف أنه ما هو المقصود مقصوده، لكن لما سمع صوت النبي وسمع صوت النبي إذن معجزة أنه سمعه من بعيد، وجلس في مكانه وهو بعيد. لما يقول سمع يقول أيها الناس اجلسوا. سيدنا أبو بكر لما أمره يثبت في الإمامة وقف وثبت لحظة امتثال للأمر ثم رجع. وهكذا لما خط لهم الخط في حفر الخندق اعترضتهم كدية قوية لم تعمل المعاول فيها، وقال بعضهم ممكن نتقدم من الخط ونخط، فرجعوهم من عندهم قالوا من خط هذا الخط؟ رسول الله يخط وانت تقول تقدم تأخر؟ ايش نتقدم تأخر؟ هذا خط رسول الله. لما أتعبتهم دقوا قالوا ارجعوا إليه. ولما وصل واصلهم إليه قالوا إن اعترضتنا حيث خططت هذا كدية لم تعمل معاول فيها. قال إني نازل أنا بنزل ليه. خرج صلى الله عليه وسلم وأقرهم على حسن أدبهم. ما قالهم لي ما مقصود نصلي خندق تقدم ولا تأخروا. قال ناولني المعول تناول المعول بيده ضرب بيده الشريفة ضربة صار ثلث الكدية مهيل مثل الرمل وخرجت منه برقة وكبر صلى الله عليه وسلم وقال فتحت قصور صنعاء وضرب الثانية وصار الثلث الثاني كثيب صار رطب روح صار مثل الرمل وبرقت برقة وكبر صلى الله عليه وسلم وقال هذه مدائن كسرة فتحت والثالثة وقال هذه قصور قيصر. بعض المنافقين يروح يتكلم مع أصحابه يقول نحن هنا محصرين في الوسط عند المدينة ما يقدر أحدنا يخاف يروح حتى يبول إلى محل بعيد ويمنيهم بصنعاء والروم والفرس وقيصر وكسرى وصدق وكذب وهم. وإذ يقول المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا لكن المؤمنون هم اللي ثبتوا وقالوا ولما رأى المؤمن الأحزاب قالوا هذا ما وعد الرسول وصدق الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله يرزقنا حسن متابعته يشرنا في زمرته يملأ قلوبنا بمحبته ويرزقنا كثرة الصلاة والسلام عليه خصوصا يوم الجمعة فإنه قال إن من خير أيامكم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه فإن صلاتكم عليه تبلغني حيث كنتم صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. كيف تبلغك صلاتنا إذا أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادنا معاشر الأنبياء وهو أعظم الخلق حياة بكل معاني الحياة صلى الله عليه وسلم لا أعظم حياة منه في دنيا ولا برزخ ولا آخرة كل حي من الخلق فهذا أعظمهم حياة وأرفعهم وأوسعهم بمعنى الحياة والحياة بكل حقيقتها لله الحي القيوم يحيي من يشاء فأحيا من أحيا ولكن هذا أحيا من أحيا أعظم من أحياهم حياة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحشرنا في زمرته رزقنا حسن متابعته بشر الفاتحة إلى حضرته.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا